تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته وقرابته والمقتفين أثره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الإمام البخاري في أول حديث في صحيحه الجامع يستفتح هذا الصحيح فيقول: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، إلى منتهى الحديث. هذا ما يعرف عند أهل الصناعة الحديثية بالإسناد. أتعرفون ما معنى الإسناد؟ إنه العلم الذي تفتقت له أذهان المسلمين من دون سائر السابقين. التوراة، الإنجيل لم تحفظ بمثل هذا الإسناد، لكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان حفظوا الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآناً وسنة بالإسناد. الإسناد يا سادة هو سلسلة النسب، مشجرة النسب التي تفي بهذا المنقول من مبتدئه إلى منتهاه. إنها صناعة إسلامية تفتقت لها أذهان عباقرة العلماء من المسلمين ليصبحوا المتفردين بهذا الفن من دون سائر الناس. ولولا الإسناد كما قال أهل العلم لقال من شاء ما شاء كيف ما شاء. يقول الإمام محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ويقول ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال ما شاء لقال من شاء ما شاء. هذا الإسناد الذي سمعتم والذي يتحدث به المحدثون: حدثني، أخبرنا، حدثنا، هذا شرف عظيم يتمناه الملوك وأبناء الملوك وعلى رؤوسهم التيجان وهم على الأسرة. أبو جعفر المنصور الذي كان يملك الدنيا والذي حاز المشارق والمغارب كان يتمنى مجلسا واحد يجلس فيه على منصة يقول ويسمع: حدثنا وأخبرنا. من هم أهل الحديث؟ من هم نقلة السنة إلينا؟ إنهم الذين تعرفهم بنضارة الوجه، مصداق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم: نضر الله امرأً سمع منا حديثا فحفظه
حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ألست تعرفهم بسيماهم؟ ألست تعرفهم بنظرة وجوههم التي تعجز عنها كل مساحق الدنيا؟ حتى أن سفيان بن عيينة يقول: ليس أحد من أهل الحديث إلا وفي وجهه نظرة لأجل هذا الحديث. لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. من هم أهل الحديث؟ من هم نقلة السنة؟ إنهم عدول الناس الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعدالة، وخط تزكيتهم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال محمد بن إدريس الشافعي: لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. ويقول الشافعي رحمه الله: أهل الحديث في كل زمان كالصحابة في زمانهم، إذا رأيت صاحب حديث فكأنما رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث هم آل النبي، وإن لم يصحب نفسه أنفاسه صاحبه. من هم أهل الحديث؟ من هم نقلة السنة؟ من إمامهم؟ عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يقضون معه سحابة نهارهم وظلامة ليلهم، ويا طوبى ويا سعدى لهم حين يقول الله تبارك وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم يكفيهم شرف. فإمامهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنهم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، مصداق قوله: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي. وليس أحد أكثر صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الحديث. أيها الأكارم، إن أهل الحديث المشتغلون به رواية ودراية كانوا يستشعرون مخالطة النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة ما يخالطون أنفاسه صلى الله عليه وسلم. نقل الذهبي في السير عن نعيم بن حماد قال: كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته، فقيل له: ألا تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لنا جلساء لا يمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم ما مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا يتقى منهم لسانا ولا يدا. فإن قلت أموات فلا أنت كاذب، وإن قلت أحياء فلست مفندا. أهل الحديث أكثر الناس إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس معرفة لمقام الحديث من الدين. عن عمرو بن ميمون قال: لما كان ذات عشية قال ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم نكس. قال: فنظرت إليه فإذا هو قائم، محللة أزرار قميصه، قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه. أخرجه ابن ماجة. أهل الحديث يجلون النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ابن سيرين كان إذا ذكر عنده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك خشع. وكان الإمام مالك آية في ذلك، لا يجلس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يغتسل ويتطيب، ثم يجلس على منصة فيخشع لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال يبخر في مجلسه ذلك حتى يفرغ منه وحتى يقوم منه. أيها الإخوة، هذا المقام العالي وهذا الباب العالي، أعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حاول النيل منه كثير من الناس قديما وحديثا على مر التاريخ. هذه الدعوة في الطعن عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام والرواية عنه دعوى قديمة، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. أبو هريرة رضي الله عنه الذي كان وعاء من أوعية السنة حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تحفظ عائشة ولا حفصة، حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظ أبو بكر، قوبل بمثل هذه الدعوة فقيل له: نراك تكثر من الحديث عن رسول الله، نراك تكثر من الحديث عن رسول الله، أسلمت في السنة السابعة عام خيبر، وتوفي عنك النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بسنيات، وتأتي وفي صحيفتك أزيد من 5000 حديث، كيف ذلك؟ من أين لك ذلك يا أبا هريرة؟ لم يتصد للرد عنه ابن باز ولا الألباني ولا البخاري ولا أبو زرع الرازي، وإنما تصدى هو للرد عن نفسه فقال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل حديثه. قال أبو هريرة: لولا آيتان من كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك، إلى آخر الآيات. ثم قال أبو هريرة: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم إصلاح أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه فيحضر ولا يحضرون ويحفظ ولا يحفظون. الكذاب عدنان إبراهيم زعم أن أبا هريرة كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أسلم نفاقا، وإنما صحب النبي عليه الصلاة والسلام لشبع بطنه وليشبع، وأقول كذب والله وتالله وبالله، لأن رسول الله قد زكاه ودعا له بالحفظ وأن يعي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام من حديثه ما لا ينساه أبدا. إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانت تنهض هممهم لحفظ الحديث وللرحلة إليه وللبذل في سبيله، حتى خرج أبو أيوب الأنصاري من مدينة النبي عليه الصلاة والسلام لا يضرب أكباد الطائرات ولا آباط السفن ولا السيارات، وإنما يضرب أكباد الدواب إلى مصر ليلتقي عقبة بن عامر فيسمع منه أو يستثبت من حديث واحد من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى من ذلك رجع من حينه وركب دابته راجعا إلى المدينة. ولك أن تتصور مسافة السير من مدينة النبي عليه الصلاة والسلام إلى مصر، كم فيها من فيافي وقفار وأودية، وكم فيها من حيات وثعابين، وكم فيها من قطاع طرق، وكم فيها من نصب وكد وتعب وجوع وعطش، وكم فيها من تعريس وإقامة واستيقاظ وعلف دابة وتجهيزها، وكم فيها من إعياء وحر وقر وريح، كل ذلك من أجل أن يستثبت من حديث واحد من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب الخروج في طلب العلم قال: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. والرحلة في طلب الحديث صنف فيها الأئمة مصنفات، ونقلوا لنا بالأسانيد الصحاح ما لو لم ينقله أثبات عن الأثبات لما صدقناه، لأنه يعز عن التصديق. قيل لأحمد بن حنبل: أيرحل الرجل في طلب العلم؟ قال: إي والله، لقد كان علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي، وهما من أهل الكوفة في العراق، يبلغهما الحديث عن عمر رضي الله عنه فلا يقنعهما حتى يخرجا إليه إلى المدينة فيسمعانه منه. وعن سعيد بن المسيب قال: كنت أرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، أنطري
لؤلؤا سماء سرنديب وفيضي آبار تكرور تبرى. أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا. همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: طاف أحمد بن حنبل الدنيا مرتين حتى يجمع لنا المسند. المسند الذي تتخذ من حديثه اليوم بضغطة زر على لوحة المفاتيح. جاب أحمد بن حنبل الدنيا من أجله، بل التقى بعبد الرزاق الصنعاني في الحج فقال له يحيى بن معين أو غيره: كفانا الله المؤونة والسفر إلى اليمن. قال: لا، لقد نويت الرحلة إليه إلى اليمن. ثم حج أحمد بن حنبل وذهب إلى عبد الرزاق في اليمن، فانتهت نفقة الإمام أحمد، إمام الدنيا حافظة السنة، انتهت نفقته، فلم يتكفف الناس وإنما أجر نفسه للجمالين، اشتغل عاملا حتى يصل إلى عبد الرزاق في اليمن. قيل للشعبي: من أين لك هذا العلم كله؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. هذه بعض القصص، لو كان مجال الخطبة يتسع لرددنا بمثل هذه القصص على المتكئين على أرائكهم، الذين لا يستطيع الواحد منهم في برنامج يمتد لربع ساعة أو نصف ساعة أو ساعة إلا ربع أن يسرد لنا من حفظه، يستعين تارة بهاتفه الجوال وتارة بما يقرأه من خلف الكاميرات ليطعن في هؤلاء الأكابر. خاب وخسر. يحيى بن معين حافظ من حفظة الدنيا ووعاء من أوعية السنة. قال عنه علي بن المديني شيخ البخاري: قال: ما رأيت في الناس مثله، وما نعلم من لدن آدم إلى يوم الناس أحدا كتب ما كتب يحيى بن معين. قال يحيى بن معين: كتبت بيدي 1000000 حديث، 1000000 حديث. لكن الإمام الذهبي قال: يقصد بذلك المكرر من الأحاديث، لأنه كان من دأبهم أنهم يكررون حتى يحفظوا، يكررون حتى يستثبتوا. كان أحدهم يقول: ليس بعد 50 طمس، يكرر محفوظه 500 مرة حتى يثبت في ذهنه. أيها الإخوة المباركون، قال أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين: كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس بحديث، رجل خلقه الله لهذا الشأن يظهر كذب الكذابين. الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري جاب في الدنيا أزيد من 13,000 كيلومتر مشيا على الأقدام حتى يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي الإمام البخاري 16 عاما حتى يجمع لنا هذا الجامع الصحيح. 16 عاما التقى بأكثر من 4,000 شيخ، ثم بلغت شروحه بعد ذلك، أعني شروح الصحيح، أزيد من 300 شرح. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب. هذه الشهب تحرق الذين يريدون النيل من هذا الباب العالي، الذين يرتقون على سلم من خشب إلى صحيح البخاري ليهوي بهم إلى حفرة حرها شديد وقعرها بعيد، ومثلهم كمثل الذي خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيماً لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، أيها المسلم الغيور، أيها الكاتبون تحت وسم البخاري خط أحمر، أيتها الأمة رجالاً ونساءً وأطفالاً، قروا عينا. هذا الحديث وهذه السنة محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى، وإذا كان الله جل وعز قد تكفل بحفظ القرآن فحفظه فإنه متكفل بحفظ السنة لأنها من القرآن. أيها المباركون، إننا حين نعرض لبعض تضحيات هؤلاء الأئمة فإننا لم نمر إلا على النزر اليسير. إن أحدهم كان يميز بين حدثني وأخبرني، مع أن كلا اللفظين يؤتي معنى واحدا ولكن من باب الدقة. إن أحدهم كان يمكث 40 سنة يستثبت من ضبط كلمة واحدة. نشأ عن علم الحديث علم الجرح والتعديل، نشأ عن علم الحديث معرفة الرجال أسمائهم وأنسابهم وحفظهم وضبطهم وورعهم ودياناتهم وتنقلاتهم، وهل يكتبون أم يضبطون، هل يحفظون أم يختلقون، وهل احترقت كتبهم. إن أحدهم ليدع الحديث الواحد لأن في سلسلة السند رجلا اختلط في آخره، أو رجل احترقت كتبه فلم يعد يميز بين الأسانيد. إنهم يتركون الحديث الواحد لأنهم رأوا أحدا نقله يغش دابة في طعامها فلا يأمنونه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. بذلوا الكثير من المهج والكثير من الوقت. الإمام البخاري كان يستيقظ في الليل أكثر من 10 أو 12 مرة حتى يسجل فائدة، يستذكر إسنادا، يبوب بابا، ثم يغتسل ويستخير ويصلي ركعتين قبل أن يخط بيده ترجمة، وقبل أن يكتب حديثا من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. سافروا كثيرا، جاعوا طويلا، ذهبت أبصارهم في ظلام الليل على ضوء المصابيح حتى يورثوا لنا هذا الكتاب العزيز وهذه السنة الغراء. أما عن فقرهم وجوعهم فلا تسل. قال سفيان بن عيينة: سمعت شعبة بن الحجاج يقول: من طلب الحديث أفلس، بعت طست أمي أو طست أمي 7 دنانير. قلت للفقر: أين أنت مقيم؟ قال: في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي ترك الإخاء. إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. هذا إسحاق بن راهويه يقول: لما خرج أحمد إلى عبد الرزاق انقطعت به النفقة، تقدم إليه إخوانه بالنفقة فأبى وعزت نفسه فأكرى نفسه للجمالين والحمالين. وهكذا كان الأئمة في عفة النفس. ثم يأتي بعد ذلك المتكئون على أرائكهم من المستشرقين، من الكذبة، من الناقدين، من أعداء الإسلام. مهلا أيها المستعربون، فقد كفيتم بما رد به على المستشرقين. والأدهى من ذلك والأمر أن تأتي امرأة لا ناقة لها ولا جمل بالثقافة الإسلامية والعلوم الشرعية، لا تعرف، أقسم أنها لا تعرف أحكام الدماء الطبيعية، لا تعرف ما ينزل منها كل شهر، لتتحدث عن الباب العالي وعن صحيح البخاري فتقول: كتاب أورثنا جهلا وتخلفا على مدى 15 قرنا من الزمان. وحين أقسمت أنها لا تعرف أحكام الحيض والنفاس فإنني لم أقسم عبثا، لأن إمام السنة أحمد بن حنبل يقول: مكثت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. والحق أبلج، لو يبغون رؤيته هيهات يبصر من في ناظريه عمى، وصيحة الحق تأباها مسامعهم، من يسمع الحق منهم يشتكي الصمم. لكن أعود للطمأنة مرة أخرى لأقول: البخاري ومسلم والنسائي، أبو داود، الترمذي، ابن ماجة، مالك، أصحاب الموطئات، المسانيد، هؤلاء أولياء الله ولا نشك، ونعتقد فيهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، نقطة، انتهى الكلام. اللهم إنا نسألك أن تهدينا فيمن هديت، وأن تعافينا فيمن عافيت، وأن تتولنا فيمن توليت، وأن تبارك لنا فيما أعطيت، وأن تقينا وتصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك من الزيغ والضلال والانحراف. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا ورجاءنا، لا تدع لنا في هذا المقام ولا في كل مقام ذنباً إلا غفرته. اللهم إنا نعرض سيئاتنا على عفوك ورحمتك، فاعف عنا الذنوب وامحو عنا السيئات وتجاوز عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك أن تبدل سيئاتنا حسنات، اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اغفر لنا ولمن لهم فضل علينا، اغفر لنا ولمن أحسن إلينا، اللهم اغفر لنا ولمن أسأنا إليهم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم محاء الذنوب، اللهم كبير المن، اللهم حسن التجاوز، اللهم يا كبير العفو، عد على آبائنا وأمهاتنا الميتين بالمغفرة والرحمة. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم صب على قبورهم شآبيب الرحمة والنور يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تبلغهم دعاءنا وأن تنفعهم بصلاتنا يا رب العالمين. اللهم ارفع عن أمة محمد الغلا والوبا والزنا والزلازل والفتن والإحن والمحن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. إلهنا أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويتاب فيه على أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعز من يريد للإسلام والمسلمين عزا، وأذل من أراد بالإسلام والمسلمين ذلا. اللهم أرنا في أعداء الملة والدين عجائب قدرتك، أحصهم يا رب عددا، واقتلهم يا رب بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وبديع صنعك يا رب العالمين. اللهم انتقم للبخاري ممن أراد أن يطعن فيه، وانتقم لمسلم، وانتقم لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم يا رب العالمين. اللهم قِ واحفظ بلاد الحرمين، وقِ واحفظ مملكة البحرين، اللهم وقِ واحفظ سائر بلاد المسلمين. اللهم جنب أهلنا وإخواننا في الجزائر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم سلمهم من الفتن يا رب العالمين. يا رب يا رب يا رب يا رب، تولنا فيمن توليت، اللهم تولنا فيمن توليت، اللهم تولنا فيمن توليت. اللهم اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان والسلامة والإسلام، واجعله مأرزا للقرآن يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، اللهم اجعل عبدك حمد حميد السيرة والسريرة، اللهم وفقه وعضديه لما تحب وترضى. الحمد لله رب العالمين.